إلى أن يحضر العصر، معناه وقت لأداء الظهر. وفيه دليل للشافعي رحمه الله تعالى والأكثرين أنه لا اشتراك بين وقت الظهر ووقت العصر، بل متى خرج وقت الظهر بمصير ذكر شيء مثله غير الذكر الذي يكون عند الزوال دخل وقت العصر، وإذا دخل وقت العصر لم يبق شيء من وقت الظهر.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا الباب الذي بدأ فيه مسلم على عادته في المسند الصحيح الجامع بذكر الأحاديث العامة التي تخص الأوقات كلها، ثم بعد ذلك أفرد أحكام كل وقت بباب خاص، مبتدئا بصلاة الظهر إذ هي الصلاة الأولى وهي أول ما ابتدأ به جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وكذا ما ابتدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة في المدينة في أواخر حياته لما سئل عن الأوقات. ها هنا الإمام النووي يشرح موجها نصوص الأحاديث مبينا الوقت أوله وآخره، وأما أحكام الأوقات والمستحب فيها فهذا يأتي مفصلا في وقت كل صلاة على خلاف. وقت الظهر كما ذكرت لكم مرة ضبطه سهل، ومما لا ينبغي أن يختلف فيه الناس أحكام الأذان وأحكام الأوقات، إذ أن الشريعة عامة والأذان والأوقات كانت قائمة معلنة، فالخلاف فيها غير مستسام، وإنما وقع الخلاف لما هجر الناس الطريقة المذكورة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم واعتمدوا على الحسابات والرزنامات وما شابه. وقت الظهر لا خلاف في أوله، والخلاف بين أهل العلم في آخره. أما أوله فلو أن كنا في منطقة الاستواء فلما تنتصف الشمس في كبد السماء فإن الشاخص لا يكون له ظل، ثم لما تنحرف الشمس عن كبد السماء إلى جهة الغرب فإن أول ظل إلى جهة الشرق هو أول وقت الظهر، ووقت الزوال في الاستواء ينعدم فيه الظل. ولما كانت أغلب البلدان بما فيها البلد الذي نعيش وهي بلاد الشام ونحن لسنا على خط الاستواء، فإن الشمس لما تطلع من المشرق فإن ظل الشاخص يكون إلى جهة المغرب، ولما تمشي الشمس أو لما تنتقل إلى كبد السماء فبقربها من كبد السماء فإن الظل المتجه نحو المغرب يتقلص ويتناقص، حتى إذا كانت الشمس في كبد السماء فإن الظل يتناهى قصره ويستقر في القصر، فهذا يسمى الفي، هذا الظل يسمى الفيل، فلما يتقاصر الظل ويثبت مدة يسيرة على أقصر شيء، لو أننا رمزنا لهذا الطول بسين مثلا، ثم لما تنتقل الشمس من كبد السماء أي منتصفها إلى جهة الغرب، فإن الظل يطول قليلا مغيرا اتجاهه، فيتحول من جهة الغرب إلى جهة الشرق. لما الشمس تنحرف عن كبد السماء إلى جهة الغرب فإن الظل يرجع ويبدأ بالطول إلى جهة الشرق، فأول طول بعد الزوال هو أول وقت الظهر، ولما يصل ظل الشارس إلى مثله، فلو كان الشارس طوله نصف متر مثلا فأصبح الظل طوله نصف متر، ولنقل هذا الطول بعد الفي لو رمزنا له بصاد فإن آخر وقت الظهر هو عبارة عن سين زائد صاد، سين طول الفي في المناطق غير الاستوائية هو أقصر شيء للشاخص الذي يثبت عليه، فهذا القصر المتناهي إلى أقصى غاياته يقاس ثم يضاف إليه عند جماهير أهل العلم طوله طول الشخص في الظل، وبعد أن يقاس الطول فحينئذ هذا آخر وقت الظهر، وأول طول بعد المثل هو أول وقت العصر. هذا الطول الذي يصل إلى مثله عدا في الزوال عند بعض أهل العلم كمالك وغيره، ويأتي بيان ذلك عند الشرح إن شاء الله، هو مشترك عند بعض العلماء، وقت مشترك يعني هو آخر وقت الظهر آخر أول وقت العصر، ويتسع لأداء أربع ركعات فرض الظهر، فهذا الوقت عند مالك وبعض العلماء هو وقت مشترك بمقدار أداء أربع ركعات. مقدار أداء أربع ركعات خاص بالظهر عندهم، لكن أربع ركعات كم تؤدى؟ ممكن تؤدى بساعة، تؤدى بساعتين، تؤدى بنصف ساعة. فلو أننا قلنا بالاشتراك لما تبين لنا آخر وقت الظهر، ولو وقعنا في حيرة يا ترى ما هو مستند القائلين باشتراك الوقت، وما هو مستند القائلين بعدم الاشتراك؟ والقائلون بعدم الاشتراك هم الشافعية والجماهير سلفا وخلفا من أهل العلم، وقولهم هو الراجح. ما هو مستند هؤلاء وأولئك؟ نسمع في الشرح ونرجع إلى بعض روايات الباب لنركز موجهين إياها على القولين وبيان الراجح إن شاء الله تعالى.
قال: وقال مالك رضي الله عنه وطائفة من العلماء: إذا صار ظل كل شيء مثله دخل وقت العصر ولم يخرج وقت الظهر، بل يبقى بعد ذلك قدر أربع ركعات صالب للظهر والعصر أداء.
هذا مذهب ابن جرير الطبري ومذهب المزني صاحب الإمام الشافعي ومذهب أبي ثور ومذهب إسحاق بن راهويه، هذا مذهب سلة من أهل العلم المحققين، إسحاق من أهل الحديث، وكذا المزني وكذا أبي ثور بدأ شافعيا واستقل بمذهب كابن جرير، بدأ شافعيا واستقل بمذهب خاص به، فهؤلاء يرون أن آخر وقت الظهر وقت مشترك، والجماهير يرون أن آخر وقت الظهر مثله. أبو حنيفة خلافا لصاحبيه وصاحباه أبو يوسف القاضي ومحمد بن حسن الشيباني، أبو حنيفة رحمه الله خلافا لصاحبيه يرى أن آخر وقت الظهر إذا أصبح ظل الشيء مثليه، إذا أصبح ظل الشيء مثليه. وأما الجماهير وقولهم هو الراجح وأحاديث الباب صريحة عليه، يرون أن آخر وقت الظهر إذا أصبح ظل الشيء مثله. إذا عند أبي حنيفة أطول وقت للصلاة الوقت ما بين الظهر والعصر، ظل الشيء مثليه. وعند الجماهير أن وقت الاستحباب وقت والاختيار للعصر إذا أصبح ما بعد ظل الشيء مثله إلى مثليه، هذا وقت الاختيار والاستحباب، وقت الاستحباب لصلاة العصر. وقول الجماهير هو الراجح وهو الصواب. نسمع رد الشارع وكيف اختار أنه لا اشتراك بين وقت الظهر والعصر.
قال: واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام: صلى بي الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى بي العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله.
إذن ظاهر هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلاتين في وقت واحد، صلى الظهر في اليوم الأول في آخرها، صلى الظهر في اليوم الأول في آخر الوقت، وصلى العصر في اليوم الثاني في أول الوقت، فكان آخر الظهر مع أول العصر وقتا واحدا، كان وقتا واحدا. فقال بناء على هذه الرواية، قال مالك وابن جرير وأبو ثور والمزني وابن رهوي، قالوا إن الوقت مشترك بين هاتين الصلاتين. كيف يرد على هذا القول؟ وهذه رواية من روايات حديث الباب. نسمع كيف يرد على هذا القول.
قال: فظاهره اشتراكهما في قدر أربع ركعات. واحتج الشافعي والأكثرون بظاهر الحديث الذي نحن فيه.
طيب، نقرأ مثلا رواية رقم 173. رواية رقم 173 وأول الحديث حديث عبد الله بن عمرو: وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ما لم يحضر العصر. فإذا وقت العصر وقت منفصل عن وقت الظهر ولا اشتراك بينهما. وكان ظل الرجل كطوله، يعني ظل الشيء مثله، ظل الشيء مثله، وهو مذهب الجماهير خلافا لمذهب أبي حنيفة. ما لم يحضر وقت العصر، متى يحضر وقت العصر؟ إذا زاد عن مثله، إذا زاد عن مثله خرج الظهر وبدأ العصر. فهذه الرواية وغيرها من الأحاديث تبين أنه لا اشتراك بين الظهر في آخر وقته والعصر في أول وقته، وهذا هو الراجح. نسمع أيضا.
قال: وأجابوا عن حديث جبريل عليه السلام بأن معناه فرغ من الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، وشرع في العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله، فلا اشتراك بينهما.
إذن هو سلم في آخر وقت الظهر حين صار ظل الشيء مثله، ولما سلم في اليوم الأول بدأ في اليوم الثاني في الوقت الذي سلم فيه من صلاة الظهر، فلم يقع اشتراك وإنما وقع تقارب، وكان التقارب شديدا بين آخر الظهر وأول العصر، وهذا أقوى ما ورد في الباب لمن قال بالجمع الصوري، إذ يمكن ضبط كما وردها هنا، إذ يمكن ضبط آخر الوقت وأول الوقت. فالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر خرج منها مع دخول وقت العصر، فأوقع الصلاة في آخر مقدار 4 ركعات، وهذا أمر عسر جدا ضبطه، إلا لمن مارس وضبط الوقت وضبط مقدار القيام والركوع والسجود والتشهد، وفي هذا مشقة. بعض الناس يظن أن الأوقات مثل كبسة الكهرباء، كبسة الكهرباء دخل الوقت خرج الوقت، أمر عسر ضبط تحديد عسر، فالأمر فيه مقاربة. فالرواية المذكورة محمولة، وهذا حمل فيه جمع وفيه إعمال، والإعمال مقدم على الإهمال، والجمع مقدم على الترجيح. فيه جمع لجميع ما ورد في الباب من أحاديث، وهنالك بعض الألفاظ تسعف على هذا الحمل، والمنصوص مقدم على المستنبط، ويأتي بيان ذلك قريبا إن شاء الله.
قال: فهذا التأويل متعين للجمع بين الأحاديث، وأنه إذا حمل على الاشتراك يكون آخر وقت الظهر مجهولا، لأنه إذا ابتدأ بها حين صار ظل كل شيء مثله لم يعلم متى فرغ منها، وحينئذ يكون آخر وقت الظهر مجهولا ولا يحصل بيان حدود الأوقات. وإذا حمل على ما تأولناه حصل معرفة آخر الوقت، وانتظمت الأحاديث على اتفاق، وبالله التوفيق.
إذن هذا التأويل من أن النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول خرج من الصلاة الظهر في آخر وقتها، وفي اليوم الثاني صلى العصر في أول وقتها، به تجتمع الأحاديث وتنتظم. ورواية رقم 178 في الباب تسعف على هذا الحمل، فرواية رقم 178 وهي من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه فيها: ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس والقائل يقول قد انتصف النهار، وهو كان أعلم منهم. هذا في الوقت الأول. وأما في الوقت الثاني، وهذا هو الشاهد من هذه الرواية، قول عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما: ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، حتى أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس. فإذا تأخير الظهر اليوم الثاني كان قريبا من وقت العصر في اليوم الماضي في إيش؟ في الأول. فالتأويل الذي ذكره الإمام النووي به تنتظم الأحاديث أولا، وثانيا يسعف عليه هذا اللفظ الوارد في رواية عبد الله بن عمرو. والواجب أن لا نضارب بين الأحاديث، وإنما الواجب أن نجمع بينها على وجه مستثار لا تكلف فيه، تحتمله العربية من جهة، ويراعى فيه أحوال المخاطبين من جهة ثانية. هذا بالنسبة إلى وقت صلاة الظهر، وهنالك أحكام تخص صلاة الظهر تأتي في وقتها إن شاء الله تعالى. وهم الشارح ها هنا أن يضبط أوائل الأوقات وأواخرها. فنأتي إلى صلاة العصر.
قال قوله صلى الله عليه وسلم فإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس.
تبين لنا من أحاديث الباب أن ضبط آخر الأوقات ليس دائما فيه استغراق، وإنما فيه بيان للوقت الذي ليس كراهة فيه أو لا كراهة فيه. فمن المعلوم أن آخر وقت العصر ما لم يسقط قرص الشمس، ما لم تجب الشمس، ما لم تغب الشمس. وأما مع الاصفرار فالوقت فيه كراهة، ويأتي بيان ذلك أيضا في باب المستقيم لاحقا إن شاء الله. ولذا قسم العلماء واقتصرت العصر إلى أوقات متعددة فيها المسنون والمباح والمكروه والحرام ووقت الاضطرار، وكذلك الوقت الذي تكون فيه الرخصة. ففصل الإمام النووي ذلك على وجه حسن مليء. نسمع كلام الإمام النووي.
قال معناه فإنه وقت لأدائها بلا كراهة، فإذا اصفرت صار وقت كراهة، وتكون أيضا أداء حتى تغرب الشمس للحديث السابق.
إذن الواجب إعمال ما جميع ما ورد في الباب. فهذا الوقت المنصوص عليه في الحديث فإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس، هذا الوقت المختار. وأما ما بعده والشمس لم تغب بعد ولكنها صفرت، فهذا وقت المضطر، ولغير المضطر فيه كراهة. وأما تحري الصلاة عند غياب الشمس فهذا فيه حرمة، أن يبقى الرجل جالسا متحريا متى تبدأ بالسقوط ولم تغب بعد، فهذا فيه حرمة هذا التحري. ولكن الصلاة تبقى أداء ولا تكون قضاء ما لم تغب الشمس، ما لم يغب قرص الشمس، فتبقى الصلاة ما قبل ذلك أداء لا قضاء. لماذا قلنا بهذا؟ إعمالا لجميع ما ورد في الباب من أحاديث. نسمع.
قال ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر.
إذن أدرك العصر بالركعة، وقد سبق شرح هذا الحديث مفصلا وهو متفق عليه. ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، أي أداء كما بيناه في محله. فمن أدرك ركعة من العصر قبل غياب الشمس وسقوط قرصها فقد أدرك الصلاة. فإذا المرادها هنا فإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس، هو الوقت المختار، هو الوقت الذي لا كراهة فيه ولا يستغرق وقت الأداء، وإنما وقت الأداء أوسع مما ورد في هذا اللفظ إعمالا للنص الثاني من أدرك ركعة من العصر الحديث. نعم.
قال وفي هذا الحديث رد على أبي سعيد الأصطخري رحمه الله تعالى في قوله إذا صار ظل الشيء مثليه صارت العصر قضاء، وقد تقدم قريبا الاستدلال عليه.
تقدم فيما مضى في الدرس الماضي الاستدلال عليه. نعم. قوله أن الشمس إذا صار ظل الشيء مثليه، يقول ما بعد ذلك تصبح العصر قضاء، وهذا تضييق، وفي هذا إهدار الحديث المتفق عليه كالفجر فيما مضى لما تكلمنا على الفجر وقوله أيضا بالقضاء، واستدلنا عليه بقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تبزغ الشمس فقد أدرك الصلاة، وهنا العصر كذلك. نعم.
قال أصحابنا رحمهم الله تعالى: للعصر خمسة أوقات، وقت فضيلة واختيار، وجواز بلا كراهة، وجواز مع كراهة، ووقت عذر. فأما وقت الفضيلة فأول وقتها،
هذا أول الوقت، أحب الصلاة إلى الله الصلاة على وقتها، ففي كل الصلوات الصلاة على وقتها في أول وقتها، هذا هو وقت الفضيلة. أما وقت الاختيار وهو النوع الثاني. نعم.
قال: ووقت الاختيار يمتد إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه.
إذن من بعد كون ظل الشيء مثله إلى كون ظل الشيء مثليه، هذا هو وقت الاختيار، وسمي بذلك لاختيار ألا تؤخر الصلاة عنه، أو لاختيار وقوع الصلاة فيه. سمي وقت الاختيار لاختيار وقوع الصلاة في هذا الوقت، أو لاختيار ألا تؤخر وقت الصلاة عن هذه المدة، فسمي بوقت الاختيار. وقت الفضيلة أولا، وقت الفضيلة وقت الاستحباب أول الوقت، ثاني وقت الاختيار إلى كون الشيء ظل مثليه، أن يكون ظله مثليه عدا في الزوال، فهذا وقت الاختيار، هذا النوع الثاني. النوع الثالث
قال: ووقت الجواز إلى الاصفرار. ووقت الجواز،
وقت الجواز ما بعد مثليه إلى الاصفرار، إلى أن تصفر الشمس، وهذا وقت قصير، ما بعد مثليه إلى الاصفرار وقت قصير، ولعله يكاد أن ينعدم في بعض فصول السنة، فهذا وقت جواز غير كراهة. الوقت الكراهة الآن وهو النوع الرابع.
قال: ووقت الجواز مع الكراهة حالة الاصفرار إلى الغروب.
حالة الاصفرار إذا اصفرت الشمس وبدأ يتغير لونها، فحينئذ هذا وقت الكراهة، هذا النوع الرابع. يبقى النوع الخامس وهو وقت العذر.
قال: ووقت العذر وهو وقت الظهر في حق من يجمع بين الظهر والعصر لسفر أو مطر، ويكون العصر في هذه الأوقات الخمسة أداء، فإذا فاتت كلها بغروب الشمس صارت قضاء، والله أعلم.
وقت العذر هو وقت الجمع الذي تعلق به الرخصة بسبب المشقة، واعلموا أن أي تكليف لا ينفك عن المشقة، والمشقة داخلة في التكليف لأمرين اثنين: الأول لأن فيه إلزام، والنفس تستثقل الإلزام، والثاني لأن فيه مداومة، والمداومة على العمل وإن كان يسيرا ينشئ مشقة على النفس، فهذه المشقة التي لا تنفك عن جنس التكليف لا تناط بها الرخص، وإنما المشقة الزائدة عن هذا الحد والتي ربما تدخل على المكلف انقطاعا عن العمل هي المشقة التي أناط وعلق الشرع الرخص بها من القصر والجمع والفطر في السفر، والسفر لكون المشقة غير منضبطة، وليس السفر له اصطلاح وحد شرعي ولا حد لغوي، وإنما حده عرفي، فعلق الشرع الأحكام بما تعارف عليه الناس من السفر. وأما الجمع فالأمر يعود إلى تقدير المكلف. والأعذار فيه قسمان: أعذار عامة كالريح والثلج والبرد والمطر، فالأعذار العامة لا يجوز الجمع بسببها إلا في جماعة، ولا يجوز الجمع إلا تقديما دون تأخير. وأما الأعذار الشخصية الزائدة عن أصل حد المشقة المذكورة والتي ربما تدخل على المكلف انقطاعا، فهذه الأعذار الشخصية تعود إلى تقدير المكلف، وبمجرد وجود المشقة الزائدة عن الحد المذكور يجوز الجمع للمصلي وحده، ويجوز الجمع فيها تقديما وتأخيرا. فبسبب المرض الذي يعثر على المريض من عدم إفاقة يجوز له أن يجمع تقديما، وكذا يجوز له أن يجمع تأخيرا، وكذا سائر المشقات غير المعتادة التي تدخل على المكلف انقطاعا أو تفويتا لمصلحة معتبرة شرعا أو في دنياه، فهذه كلها تجعل الوقت على حد قول الشارع رحمه الله وقت العذر. وهذا وقت العذر هو الذي فيه اشتراك بين وقت الظهر ووقت العصر من جهة، ووقت المغرب ووقت العشاء من جهة، ولا يوجد وقت بالعذر بين العشاء والفجر ولا بين الفجر والظهر، إذ أصل العذر غير مشروع لذلك. وذكرت لكم أن في القرآن الكريم فيه إجمال وتفصيل للأوقات، ومنها هنا نزع أئمة التحقيق كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما ممن سار على في هذه في رحب هذه المدرسة المباركة، نزعوا مشروعية الجمع من القرآن، والله أعلم. هذه أوقات صلاة العصر، وقت استحباب ووقت جواز، ووقت استحباب ووقت اختيار ووقت جواز ووقت كراهة ووقت عذر. هذه الخمسة أنواع: استحباب أولا، ثم اختيار، ثم جواز، ثم جواز مع كراهة، ثم عذر. وهذه الأوقات الخمسة كلها تؤدى فيها صلاة العصر أداء لا قضاء، لأنها تؤدى قبل سقوط الشمس، فإذا سقطت الشمس انتهى وقت الظهر وبدأ وقت العصر، وعلامة سقوط الشمس في الأفق، وليس علامة سقوط الشمس أن تجلس في بيتك وأن تفتح النافذة فلا ترى الشمس وتقول غابت الشمس، إنما في الأفق أن يغيب قرص الشمس وتبقى بقية من ضوئها عند غيابها، والشفق الذي يظهر عند غياب قرص الشمس نوعان: أولا شفق أبيض، ثم بعد ذلك شفق أحمر. فيا ترى أول وقت صلاة المغرب العبرة فيه بالشفق الأبيض أم بالشفق الأحمر؟ العبرة فيه عند جماهير أهل العلم بالشفق الأحمر، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى. والفرق بين الشفقين ثلاث درجات، والدرجة أربعة دقائق، أربع دقائق، فتكون الفرق على قول أبي حنيفة والجماهير 12 دقيقة، 12 دقيقة، هذا هو الفرق بين قول أبي حنيفة وقول الجماهير، وانتهاء المغرب عند أبي حنيفة قبل انتهاء المغرب عند جماهير أهل العلم. والآثار في بيان أول وقت المغرب وقع فيها خلاف شديد بين السلف، وأرجح الأقوال وأسندها وأصحها ما ورد عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم عبد الله بن عمر، قالوا الشفق الحمرة، الشفق الحمرة. وروي هذا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح. فإذا العبرة بخروج وقت العصر ودخول وقت المغرب انعكاس المتبقي من ضوء الشمس بظهور الشفق الأحمر في الأفق من جهة المشرق عند غياب قرص الشمس بتمامه، فحينئذ جهة المغرب عفوا من جهة المغرب بتمامه، فلما يغيب قرص الشمس بتمامه فحينئذ يبقى انعكاس بضوئها بشفق أحمر يظهر واضحا جليا، وحينئذ يبدأ وقت صلاة، يبدأ وقت غياب الشمس إلى ظهور الشفق يبدأ وقت المغرب، ونسمع وقت المغرب أيضا.
قال قوله صلى الله عليه وسلم فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق، وفي رواية وقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق، وفي رواية ما لم يغب الشفق، وفي رواية ما لم يسقط الشفق.
آخر الوقت الشفق وليس أول الوقت، غياب القرص هو أول الوقت وظهور الشفق هو آخر الوقت، والشفق كما ذكرت أبيض وأحمر، والأبيض قبل الأحمر، وكان أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول الأبيض، وكان يقول آخر الشفق الحمرة وأول الشفق عنده البياض، أول الشفق عنده البياض. فالوقت عند أبي حنيفة وقت الممتد بين المغرب والعشاء أقصر من الوقت الممتد بين عند الجماهير، وعند الشافعي الوقت وقت المغرب لا يوجد له طرفان في المذهب الجديد خلافا بالمذهب القديم، ويرجح المحققون من علماء الشافعية 14 مسألة يرجحون فيها قول الشافعي القديم على المذهب الجديد، ومن أشهر هذه المسائل على الإطلاق وقت صلاة المغرب. في المذهب الجديد أضيق الأوقات وأضيق المذاهب في الأوقات في المغرب قول الشافعي، وهو قول الثوري، وقال به بعض الحنابلة، يرون أن مقدار وقت المغرب وقت قصير جدا لا يوجد له أول وآخر من قصره. ولذا العوام في بلادنا بناء على هذا القول يقولون المغرب غريب، يقولون المغرب غريب لقصر وقت المغرب عند الشافعية. نسمع كلام الإمام النووي ومن إنصافه رحمه الله تعالى أنه لم يرجح المذهب الجديد عند الشافعية، وإنما رجح المذهب القديم، وذكر القولين وفصل قليلا في بيان ذلك.
قال هذا الحديث وما بعده من الأحاديث صرائح في أن وقت المغرب يمتد إلى غروب الشفق.
إذا الوقت له أول وله آخر، هذه الألفاظ التي وردت إذا صليت المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق، وقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق، ما لم يغب الشفق، ما لم يسقط الشفق، فهذا بيان أن وقت المغرب له أول وله آخر، وهو ممتد بين وقتين أو ممتد بين حدين، هو ممتد بين حدين، حد في الأول وحد في الآخر. نعم.
قال وهذا أحد القولين في مذهبنا وهو ضعيف عند جمهور نقلة مذهبنا.
قال هو ضعيف عند جمهور نقلة مذهبنا، إذ هو المذهب القديم، والمفتى به عند المحققين من الشافعية، وسيأتي ذكر بعض من المشتغلين بعلم الحديث المحكمين للنصوص على المذهب، المفتى به عندهم المذهب القديم. أما جماهير متمذهبين بالمذهب الشافعي فلا يرون أن لوقت المغرب حدين أول وآخر. نعم.
قال: وقالوا صحيح أنه ليس لها إلا وقت واحد وهو عقب غروب الشمس بقدر ما يتطهر ويستر عورته ويؤذن ويقيم
فيصلي خمس ركعات. هذا الوقت عنده مقدار التطهر وستر العورة والأذان والإقامة وأداء ثلاث ركعات فرض المغرب وركعتين سنة المغرب، بهذا المقدار ينتهي وقت المغرب ويبقى وقت العشاء. هذا الوقت منضبط ولا غير منضبط؟ غير منضبط. ومما يؤكد أن الحق خلاف هذا القول ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه بسنده إلى زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بالمغرب في سورة الأعراف، قرأ في المغرب بسورة الأعراف. في البخاري عن زيد: إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب بسورة الأعراف. سورة الأعراف طويلة، وهذه الصلاة التي قرأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي بخير، في رواية: لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخر المغرب حين تشتبك النجوم. وفي هذا دليل، وفي هذا الحديث إشارة إلى أن وقت المغرب يقبل التأخير، وإلى أنه وقت له حد في الأول وله حد في الآخر. فالقول بأن صلاة المغرب لا يوجد لها حدان، وإنما هي فقط بمجرد الوضوء والتطهر وستر العورة والأذان والإقامة وأداء خمس ركعات، وإن قال به سفيان الثوري وهو مذهب بعض الحنابلة كما في كتاب الإنصاف الجزء الأول صفحة 434، إلا أنه قول مرجوح وليس بالرجح. نعم.
قال: فإن أخر الدخول في الصلاة عن هذا الوقت أتم وصارت قضاء.
على المذهب الجديد إذا أخر الصلاة عن مقدار هذه الأشياء خرج وقت المغرب وأدى المغرب قضاء لا أداء. وهذا القول ليس صحيح، والمحققون وجمع من المحققين من العلم على خلافه. نسمع.
قال: وذهب المحققون من أصحابنا إلى ترجيح القول بجواز تأخيرها ما لم يغب الشفق.
فإذا غاب الشفق، والعبرة بغياب الشفق الأحمر على قول الجماهير، فما لم يغب الشفق والشفق باقي، إذا غاب الشفق الأحمر فحينئذ يبقى الوقت ممتدا. وأما قوله وذهب المحققون من أصحابنا، فقد فصل في ذكرهم في كتابه روضة الطالبين، فسمى منهم في الجزء الأول صفحة 181 ذكر أن منهم ابن خزيمة والخطابي والبيهقي والغزالي في الإحياء والبغوي في التهذيب. فهؤلاء من القائلين بجواز تأخير صلاة المغرب إلى غياب الشفق الأحمر. نعم.
قال: وأنه يجوز ابتداؤها في كل وقت من ذلك ولا يأتم بتأخيرها عن أول الوقت.
إذن من غياب وقت الشمس إلى غياب الشفق الأحمر هذان حدان لأداء وقت صلاة المغرب، فمتى أدى الصلاة بين هذين الوقتين لم يأتم المصلي وأدى صلاته أداء لا قضاء.
قال: وهذا هو الصحيح أو الصواب الذي لا يجوز غيره.
قطع قوي. والنووي رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح مسلم خاصة ينتصر للنصوص، وذكرت لكم أكثر من مرة إن للنووي اختيارات عديدة في كتبه، فقد يكون اختياره في كتابه الروضة بخلاف اختياره في كتابه المجموع، باختلاف اختياره في كتابه التحقيق، باختلاف اختياره في شرحه على صحيح مسلم، وأقرب اختياراته للدليل اختياراته في شرح صحيح مسلم، وإن كان قد ألف كتابه التحقيق بعد ذلك بمدة ومات ولم يتمه ووصل فيه إلى صلاة المسافر. فاختيارات الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم فيها قطع وإعمال للأحاديث، ولذا قوله هو الصحيح أو الصواب الذي لا يجد غيره تدل عليه أحاديث الباب، وفيها الإنصاف، وأن الأصل الدليل، وأن من الخطأ اعتقد ثم استدل، والصواب استدل ثم اعتقد، فحيث أوصلك الدليل تعقد قلبك على ما فيه، وأما أن تعتقد قولا لعالم أو لمذهب ثم تبحث عن دليل عليه فهذا منهج مقلوب يخالف الحق والصواب. نعم.
قال: والجواب عن حديث جبريل عليه السلام حين صلى المغرب في اليومين في وقت واحد حين غربت الشمس من ثلاثة أوجه، أحدها أنه قصر على بيان وقت الاختيار ولم يستوعب وقت الجواز، وهذا جار في كل الصلوات سوى الظهر.
إذن المتأمل لحديث جبريل يجد أن آخر الوقت المذكور فيه لا يدلل على استيعاب الوقت، وإنما يدلل على وقت الاختيار. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب في حديث جبريل في أول الوقت في اليوم الأول والثاني، فليس في هذا دليلا على أن آخر وقت المغرب إن أو على أن وقت المغرب وقت واحد وليس الوقت ممتدا بين حدين، فالجواز شيء والاستحباب والاختيار شيء آخر. نعم.
قال: والثاني أنه متقدم في أول الأمر بمكة، وهذه الأحاديث بامتداد وقت المغرب إلى غروب الشفق متأخرة في أواخر الأمر بالمدينة فوجب اعتمادها.
أراد أن يجيب بجواب ثاني، وهو أن ربنا جل في علاه لما عرج بنبيه إلى السماء وفرض عليه الصلوات، وكانت الصلاة قبل ذلك مفروضة، وكما ورد في بعض المراسيل والمعاضيل التي ذكرها السهيلي في الروض الأنف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل المعراج بصلاة إبراهيم، كان يصلي في أول النهار وآخره، كان يصلي في كل يوم صلاتين، ثم لما عرج ربنا بنبينا صلى الله عليه وسلم أمره واستقر الأمر كما ورد معنا في شرح كتاب الإيمان على أن الصلوات خمس في العدد، خمسون في الأجر، فلما استقر الأمر على ذلك وأوجب الله تعالى على هذه الأمة خمس صلوات موقوتة موزعة في أوقات محدودة معلومة، أرسل الله لنبيه جبريل معلما، وفي هذا إشارة إلى أن الأمور النظرية تحتاج إلى تطبيقات عملية، وأن التطبيقات العملية هي التي تجلي القواعد النظرية. فصلى به في مكة، وكانت صلاة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم المغرب في أو في وقتين المغرب في وقتين في الوقت هو هو، فلا يجوز أن نستدل على ذلك بأن المغرب ليس لها إلا وقت واحد، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة في أحاديث الباب في حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه صلى المغرب وذكر أن آخر وقتها إلى أن يغيب الشمس، في نصوص متعددة وردت قبل قليل في الشرح، والمعمول في الآخر أي في المدينة مقدم على صلاة جبريل بالنبي في مكة. والأول عندي أقعد أن جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الصلاتين في الوقت المختار. فالصلاة وقت المغرب بقي هو لم ينسخ، لكن صلاة جبريل بالنبي فقط في الوقت المختار، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى وبين امتداد الوقت، وبين أن آخر الوقت ما لم يغب الشفق. نعم.
قال: والثالث أن هذه الأحاديث أصح إسنادا من حديث بيان جبريل عليه السلام، فوجب تقديمها.
أحاديث النبي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه في المدينة هي أحاديث في صحيح مسلم، والأحاديث التي فيها إجمال صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم، غير تفصيل الأوقات هي في الصحيحين. أما تفصيل الأوقات ورد عند الترمذي وأبي داود، والأحاديث التي في الصحاح أو في الصحيحين أو في صحيح مسلم أصح من الأحاديث التي في السنن. وهذا باب ضعيف من أبواب الترجيح. ولما ذكر الآملي في إحكامه في أصول الفقه طرق الترجيح، وذكر 100 من الطرق، جعل الطريقة رقم 100 أن الحديث الذي في الصحيحين يقدم على الحديث الذي في السنن. وإذا علمنا أن المفاضلة بين أحاديث الصحيحين مع أحاديث السنن هي مفاضلة جملية وليست بمفاضلة حديث حديث، ضعف هذا القول. والأرجح الأقوال عندي عدم المضاربة بين الأحاديث، وأن صلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط في وقت الجواز كما ورد في غير وقت الظهر، والأشباه والنظائر تؤيد وتقوي هذا الوجه، فكما ورد في صلاة المغرب وكما ورد في صلاة العصر كذلك ورد في صلاة المغرب، فآخر الوقت ورد في قوله صلى الله عليه وسلم ما لم تغب ما لم يغب الشفق ما لم يسقط الشفق، مبينا أن الذي أداه مع جبريل هو وقت الجواز فحسب أو وقت الاستحباب فحسب، وبقي آخر وقت المغرب أوسع من ذلك، فبينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله. نعم.
قال: فهذا مختصر ما يتعلق بوقت المغرب، وقد بسطت بشرح المهذب دلائله والجواب عن ما يوهم خلاف الصحيح، والله أعلم.
شرح المهذب أي المجموع، وقد يسأل سائل أيهما قبل، تأليف الإمام النووي المجموع أم شرح صحيح مسلم؟ هذه العبارة عامة به، أما شرحه على المهذب وهو المجموع كان قبل شرح صحيح مسلم، والصواب خلاف ذلك، لأن الإمام النووي لم يفرغ من المجموع واشتغل بصحيح مسلم بشرحه فأتم، ولم يكن قد فرغ من المجموع فمات قبل أن يتمه، وجاء السبكي فأتم فمات قبل أن يتمه، فجاء المطيعي فأتم. فالكتاب المجموع المطبوع ليس للنووي فقط، وللنووي ثم أتمه ابن السبكي ثم أتمه المطيعي، المطيعي معاصر مات من قريب رحمه الله تعالى. هذا بالنسبة إلى وقت الظهر والعصر والمغرب. بقي وقت العشاء فنسمع الوقت. طيب. نبدأ إن شاء الله في الدرس القادم بذكر وقت صلاة العشاء، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخ يقول: متى تكون الأذكار البعدية لصلاة المغرب عند الجمع بينهما وبين العشاء؟ مجموعتان صلاتان مستقلتان من جهة في مسائل كثيرة وهذا الأصل، والصلاة واحدة من جهة أخرى، حيث النية المجموعتان صلاتان، ومن حيث الأذان المجموعتان صلاة، ومن حيث الإقامة المجموعتان صلاتان، ومن حيث التسبيح المجموعتان صلاة، فبعد العشاء نسبح بأثر العشاء ونأتي بتسبيحات 33 دون 66 دون 66. وفي حديث جابر عند النسائي لم يسبح بينهما، صلى المغرب والعشاء ولم يسبح بينهما، إشارة لذلك والله تعالى أعلم. إذا تكاسل إنسان أو تهاون في الصلاة وجاء موعد الصلاة التي بعدها، فهل يجوز أن يخلص الصلاة الفائتة؟ وسؤال آخر، ما الفرق بين الأداء والقضاء؟ الأداء أن تؤدي صورة الصلاة. ذهب جماهير الفقهاء إلى مشروعية القضاء وقالوا بكلام ناقشه الإمام ابن القيم مناقشة شديدة وجميلة في كتابه الصلاة وحكم تاركها. قالوا الله عز وجل لما فرض الصلاة أمرنا بأمرين، أن نؤدي 4 ركعات فرض الظهر مثلا، صورة الأربع ركعات في وقت معين من إلى، فإذا فات الوقت سنؤدي 4 ركعات في خارج الوقت. ناقشنا ابن القيم قال لا، قال الله جل في علاه إذا أمر بأمر في وقت أو في مكان فإنما ربنا يريد الأمر في هذا الوقت دون غيره وفي هذا المكان دون غيره. وإلا لو جعلنا كلامكم مضطردا فنقول من فاته الصيام في النهار فليصمه بالليل، ومن فاته الوقوف بعرفة في عرفة فليقف على أي جبل وليقول الله يريد وقوف ومكان صوم وزمان. فهذا الانفكاك بين العبادة ووقتها أو مكانها انفكاك باطل لا دليل عليه. ولذا القضاء يكون لما يأتي الإذن من الشارع. ولذا القاعدة عند أهل العلم في علم الأصول الواجب والمندوب إذا كان له حدان ففات فالقضاء لا يجب بالأمر الأول، لا يجب أو لا يندب بالأمر الأول، وإنما القضاء يحتاج إلى أمر جديد. فالوارث الصلاة قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها. فلا يمكن لمسلم أن يترك الصلاة إلا في صورتين لا ثالث لهما، الأولى أن ينام ويلحق بالنوم الإغماء والسكر، وقد يكون السكر بحلال كالبنج، والثاني النسيان الذهول. فوقت الذاكر والمستيقظ هو أن يصحو أو أن يتذكر. ولذا ثبت في الصحيح مسلم فيما يأتينا قريبا من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم ليس التفريط في النوم وإنما التفريط في اليقظة. فالنائم الذي تفوته الصلاة ليس مفرطا، وإنما المفرط من يخرج وقت الصلاة وهو مستيقظ. ولذا ورد في الحديث في حديث أبي هريرة وحديث تميم والأول أشهر وأصح أنه ينظر في صحيفة العبد يوم القيامة في الصلاة، فإن لم يجدوها تامة أخذوا من نوافل أخذ من نوافله. ولذا نقول لمن فاتته الصلاة في وقت من حياته نقول له أكثر من التطوع، تطوع وأكثر من قيام الليل، من صلاة الضحى، من مطلق التطوع الأوقات التي لا كرهت فيها، فيوم القيامة يسد النقص الذي في صحيفة عملك في صلاتك من هذا الزائد، من هذا التطوع، من هذا التطوع. هذا أرجح الأقوال والله تعالى أعلم. جاءتني أسئلة كثيرة، يقول مثلا أحد الإخوة هل صحيح أن الشيخ بكر أبو زيد توفاه الله، وبعض الإخوة يطلبون كلمة عن الشيخ بكر رحمه الله تعالى. بلغتني وفاته اليوم الذي مات فيه أو الأمس، وتأكدت من ذلك من أولاده أو من ولده رحمه الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ولكن يقبضه بموت العلماء. ويقول ابن عباس: لما مات زيد بن ثابت من أراد أن يعلم كيف يقبض العلم فلينظر إلى هذا، أي إلى وفاة ابن إلى وفاة زيد رضي الله تعالى عنه. وكان ابن مسعود يقول: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبض العلم أن يموت العلماء، وقبض العلم أن يموت العلماء. وهنالك أعلام من علماء الأمة كانوا في كل زمان، ورأيت في أثر أخرجه ابن الأعرابي في معجمه برقم 1254، والبيهقي في مناقب الشافعي في الجزء الثاني صفحة 250، عن قتيبة بن سعيد رحمه الله تعالى قال: مات الثوري ومات الورع، ومات الشافعي وماتت السنن، ومات أحمد وظهرت البدع، ومات أحمد وظهرت البدع. ففي كل فترة في كل حين هنالك أعلام من العلماء هم رموز لنوع من العطاء. ومن أعلام العلماء والنابغون في البحث المتفننون فيه العاشقون للكتب العارفون بالمناهج المطلعون على الخبايا والمخبئات والعجائب التي في بطون الأسفار وفي بطون المجلات والكتب القديمة والجديدة، الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى. فالشيخ بكر إن ذكر البحث والتنقيب وإخراج المعلومات بالمنقاش وإبراز المسائل العصرية والنوازل وردها إلى أصولها وإلى ما في بطون الكتب فهو علم على ذلك، كيف لا وهو رئيس المجمع الفقهي بجدة، وهو صاحب كتاب فقه النوازل المطبوع في مجلدتين، وسمعت منه رحمه الله تعالى مرارا وتكرارا طلبا من هذا العاجز الفقير أن يبحث ويذكر قضايا دقيقة جدا ويتتبع مسائل دقيقة جدا. الناظر مثلا في رسالته في التمثيل نظر إلى اطلاع عميق وواسع على كتب تراث، بل في كتب غير المسلمين. والناظر في كتابه حراس الفضيلة يرى تتبعا عجيبا، متى بدأ السفور ومن وفي أي البلاد بدأ وكيف بدأ وما هي الأيدي الخفية وراءه وما هي المؤسسات التي تعمل على ترويجه. والناظر في كتابه المدارس العالمية يرى حصرا عجيبا للمدارس الإفرنجية والمدارس التي تقضي على الفضيلة والمدارس التي تتآمر على العقيدة، يجد رصدا وبحثا دقيقا من بطون المجلات القديمة التي تزيد عمرها عن 100 سنة، وكان يصدرها المبشرون والمستشرقون، وكان يتتبع أشياء عجيبة. أذكر أنه طلب مني مثلا أن الأوسمة الوسام الفضي والذهبي وما شابه، ما هو من أين جاء وما هو أصله وما هو مستنده وكيف ظهر. وهكذا في كثير من المسائل النوازل التي نمارسها ونحن لا نشعر فيها، تجد عنده رحمه الله تعالى وقفات وتأملات وبحث شديد. جاءنا في بعض المؤتمرات التي عقدها المجمع الفقهي برئاسته إلى هذا البلد، وقضينا بعض الأوقات بل قضينا بعض الأيام بتمامها وكمالها معه رحمه الله تعالى. وأول ما اتصل بي وكنت على صلة جيدة به رحمه الله تعالى وقدم لي بعض كتبي، ذهبت إليه إلى بعض الفنادق المعروفة اللي في خمس نجوم أو ما هو ذلك، فقلت له: يا شيخ، بيوتنا بيتك والأليق والأهيب، وكانت له هيبة رحمه الله، والأليق بجنابكم حضرتكم يعني أن لا تنزلوا في هذه المنازل. فضحك وقال: أنا في وفد رسمي وهذا بروتوكول لا بد منه. وقال مقولة لم أظفر بها للآن، قال: مع أن الإمام أحمد يقول هذه الفنادق لا ينزلها إلا الدعار. هذا ما سمعته منه رحمه الله تعالى. الشيخ رحمه الله تعالى له هيبة، والكتب يستحضرها ويحبها حب الجمع، حتى أنه قال لي مرة بين الجد والمداعبة، يقول: لو رأيت اسمك على كتاب فيه خرابيش لاشتريته، لأني أعلم أنك لا تكتب إلا مفيدا. وسمعته يقول رحمه الله تعالى: راتبي 55,000 ريال، وإذا دخلت المكتبة أخرج وقد استدمت على الراتب. يقول: إذا دخلت المكتبة أخرج منها وعلي يدي. فكان يشتري أكثر من نسخة من الكتاب، وعنده أكثر من مكتبة، وبعض مكتباته عامة ترتادها الطلبة، كان يفتحها للطلبة. وأما عن تفننه وعشقه للكتب فحدث ولا حرج، فهو يتطلب الطبعات، يتطلب المجلات، وينظر كشأن الباحث الجاد الذي يريد أن يقف على الحقيقة من غير زيادة ولا نقصان، وأن يلم بالنوازل وأصولها وكيف طرأت على الأمة. وكان صاحب فهم وهيبة وحفظ وفهم. سمعت منه عشرات النقول تجري على لسانه بعبارات طويلة متينة قوية يلقيها من محفوظه من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو متخصص كل التخصص في الإمام ابن القيم. فكان لما يسأل ويبحث ويتكلم يجيب ويجري على لسانه فقرات طويلة رزينة بعبارات الإمام ابن القيم. أذكر أننا دخلنا في مسجد في الأغوار وقد فرغت الصلاة العصر، فرغ الإمام صلاة العصر، فطلب مني، وكان معنا الشيخ علي وأخ ثالث ورابع، نصلي العصر جماعة، فقلنا: هذه صلاة مكروهة. وكان هو رحمه الله يرى كراهته، فصلى يعني على غير شرح صدر، عفى الله عنا وعنه وغفر الله لنا وله، من غير جراح صدر، صلى كل واحد منا وحده. وبعد الصلاة جرى ذكر للمسألة والمسائل كثيرة، وانبسط الحديث وذكر بعض من فرد به الشيخ شيخنا الألباني رحمه الله تعالى في بعض المسائل. فقلت متجرئا: يا شيخ وفضيلة الشيخ، شيخنا الألباني قريب، نأخذ موعدا معه ونتباحث في هذه المسائل. فقال بآداب العلماء، قال رحمه الله: إن جلست بين يدي الشيخ فلا أحسن الكلام، أي إن جلست بين يدي الشيخ الألباني فلا أحسن الكلام. هكذا كان العلماء يحترموا بعضهم بعضا، وكانوا يورثون التقدير والحب والهيبة وعدم المنازعة لبعضهم بعض. فموت الشيخ بكر أبو زيد حقيقة موت للبحث، نات البحث والتنقيب والتدقيق، وكتاباته فيها غير ظاهرة على الإسلام. كتابه في الراس الفضيلة لعله طبع منه أكثر من 100,000 نسخة، والكتاب الذي يقرأه يجد أن كل سطر فيه فيه غيرة على الخلق والفضيلة الذي له صلة وطيدة بالعقيدة، وكتبه في وقت كثرت فيه المناداة بحقوق المرأة ومن محاولات لانسلاخها عن عفتها وفضيلتها، ولا سيما في تلك الديار التي نسأل الله تعالى أن يحفظها وأن يحفظ أهلها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ جميع ديار المسلمين وأن تبقى الفضيلة ظاهرة عالية فيها، ونسأله سبحانه أن يدحر الرذيلة وأن يقمع أهلها. هذه كلمة من الخاطر جرت على اللسان عند ورود السؤال على استعجال من غير إهمال، ولعل فيها إهمال. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.